بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الأخون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة: وأصنف كتابا جامعا لشتات ما وجدته في كتب الأقدمين، مشتملا على خلاصة أقوال المشائين ونقاوة أذواق أهل الإشراق من الحكماء الرواقيين، مع زوائد لم توجد في كتب أهل الفن من حكماء الأعصار. قلنا فيما سبق بأن الآخوند رحمة الله تعالى عليه يمكن تقسيم المسائل التي تعرض لها إلى ثلاثة أقسام. قسم منها كان موجودا ولكنه لم يكن مبرهنا، وقسم منها كان مرفوضا لعدم قيام البرهان على ذلك، وقسم من هذه المسائل يمكن أن يعد جديدا. فلهذا يشير هو في هذه المقدمة من خصوصيات هذا الكتاب أنه بين ما وجده في كلمات المشائين والإشراقيين، بالإضافة إلى ذلك توجد عنده زوائد، هذه الزوائد هي التي من إبداعات فكره، مع زوائد لم توجد في كتب أهل الفن من حكماء الأعصار، وفرائد لم يجد بها طبع أحد من علماء الأدوار، ولم يسمح بمثله دورات السماوات، ولم يشاهد شبهه في عالم الحركات. صدر متألهين رحمة الله تعالى عليه هو في أول كتاب مفاتيح الغيب عندما يبين أنه بين مجموعة من المسائل لم يسبقه إليها أحد، هناك يبين أنا إنما أقول ذلك من باب أن أكون مصداقا لقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. من الواضح أن النعمة لا تختص بالنعم المادية، الإنسان إذا أعطي ووهب نعمة من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحدث بتلك النعمة: وأما بنعمة ربك فحدث. فهو يقول: أنا من هذا الباب أقول فعلت كذا وأوجدت كذا وصنفت كذا إلى آخر القائمة، فهذا أيضا يكون داخل في تلك المقولة. ولم يشاهد شبهه في عالم الحركات، ولكن العوائق كانت تمنع من المراد، وعوادي الأيام تضرب دون بلوغ الغرض بالأسداد، فأقعدني الأيام عن القيام، وحجبني الدهر عن الاتصال إلى المرام، لما رأيت من معاداة الدهر بتربية الجهلة والأرذال. طبعا بعض هذه الكلمات مكتوبة بالكتابة الفارسية، مثلا معاداة هنا لابد أن تكون بالتاء المدورة لا بهذه النحو من التاء، ولكنه باعتبار أن الذين كتبوا هذا الكتاب أيضا من الفرس لا من العرب، فلهذا تجد بعض الأحيان مثل هذه الاشتباهات موجودة. لما رأيت من معاداة الدهر بتربية الجهلة والأرذال، وشعشعة نيران الجهالة والضلال، ورتاثة الحال وركاكة الرجال، وقد ابتلينا بجماعة غاربي الفهم، تعمش عيونهم عن أنوار الحكمة وأسرارها، لا يستطيعون أن يفتحوا عيون بصائرهم للحكمة. طبعا هذا كما هو واضح مو فقط في ذاك الزمان، وإنما في كل زمان تجد بأنه معاداة لمثل هذه المعارف موجودة. تعمش عيونهم عن أنوار الحكمة وأسرارها، وتكل بصائرهم كأبصار الخفافيش عن أضواء المعرفة وآثارها، يرون التعمق في الأمور الربانية والتدبر في الآيات السبحانية بدعة. طبعا مو فقط هنا يرون التعمق والاستنباط والاستخراج بدعة، بل حتى فيما يرتبط بالفروع أيضا يرون التعمق والاستنباط والتحليل والاستخراج أيضا يرونه بدعة. والتدبر في الآيات السبحانية بدعة، ومخالفة أوضاع جماهير الخلق من الهمج الرعاع ضلالة وخدعة، كأنهم الحنابلة من كتب الحديث. هذا المنهج الحنبلي الذي مرارا ذكرنا بأن المنهج الحنبلي هو المنهج الذي يحاول أن يكتفي بالظواهر، وبتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هؤلاء لم يكونوا يجمدون على الظواهر، وإنما كانوا يجمدون على العادات والأنس في العادات، لا جمود على الظواهر. في أول بحث الميزان في المقدمة يقول هؤلاء لم يكونوا يجمدون على الظواهر، وإنما كانوا يجمدون على عاداتهم وتقاليدهم. وهذا المنهج مما يؤسف أيضا لعله دخل عند بعض علمائنا الأخيار، سواء فيما يرتبط بباب الأصول والعقائد أو فيما يرتبط بباب الفروع والأحكام الفرعية. كأنهم الحنابلة من كتب الحديث، المتشابه عندهم الواجب والممكن والقديم والحديث. هذا يعتبر عندهم من المتشابهات، البحث في أنه ما هو المراد من الواجب، ما هو المراد من الممكن، من القديم، من الحديث. لم يتعد نظرهم عن طور الأجسام ومساميره، ولم يرتقي فكرهم عن هذه الهياكل المظلمة ودياجيرها، فحرموا لمعاداتهم العلم والعرفان ورفضهم بالكلية طريق الحكمة والإيقان، فحرموا عن العلوم المقدسة الإلهية. فحرموا، هذه لمعاداتهم، هذه بيان دليل الحرمان. فحرموا لماذا؟ لأنهم عادوا العلم والعرفان ورفضوا بالكلية طريق الحكمة والإيقان. عند ذلك من يعادي مثل هذه المعارف يقينا سوف يحرم عن العلوم المقدسة الإلهية والأسرار الشريفة الربانية التي رمزت الأنبياء والأولياء عليها وأشارت الحكماء والعرفاء إليها. فأصبح الجهل باهر الرايات مريات، فأصبح الجهل باهر الرايات ظاهر الآيات، فأعدم العلم وفضله، واسترذل العرفان وأهله، وانصرفوا عن الحكمة زاهدين، ومنعوها معاندين، ينفرون الطباع عن الحكماء، ويطرحون العلماء العرفاء والأصفياء، وكل من كان في بحر الجهل والحمق أولج، وعن ضياء المعقول والمنقول أسرج، كان إلى أوج القبول والإقبال أوصل، وعند أرباب الزمان أعلم وأفضل. هذه هي التي يشكو منها أيضا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أنه عندما جاء إلى حوزة قم أيضا يقول كان هناك وضع من قبيل هذا الوضع، وهو أن الذي كان يشتغل بعلوم التفسير والفلسفة والعرفان والمنطق كان يعد أنه ضعيف في المباحث الأصولية والفقهية، بل لا يعد شيئا باعتبار أن هذه المعارف هي حيلة العاجز، وإلا المحقق فإنه يذهب إلى الفقه والأصول فقط. نفس هذه الحالة يعني قبل 400 سنة في زمان صدر المتألهين أيضا عندما يصف حوزات زمانه العلمية نجد بأنه نفس هذه الحالة أيضا موجودة. وكل من كان في بحر الجهل والحمق أولج، وعن ضياء المعقول والمنقول أسرج، كان إلى أوج القبول والإقبال أوصل، وعند أرباب الزمان أعلم وأفضل. كم عالم لم يلج بالقرع باب منا، وجاهل قبل قرع الباب قد ولجا. وكيف ورؤساؤهم قوم عزل من السلاح، من سلاح الفضل والسداد، عارية مناكبهم عن لباس العقل والرشاد، صدورهم عن حلي الآداب أعطال، ووجوههم عن سمات الخير أغفال، فلما رأيت الحال على هذا المنوال. هذه الآن يذكر بعض العوامل التي أدت به إلى الانزواء، إلى ترك الناس والمعاشرة معهم لأن يعتزل الناس ويصل إلى ما وصل إليه. فلما رأيت الحال على هذا المنوال من خلو الديار عمن يعرف قدر الأسرار وعلوم الأحرار، وأنه قد اندرس العلم وأسراره وانطمس الحق وأنواره، وضاعت السير العادلة وشاعت الآراء الباطلة، ولقد أصبح عين ماء الحيوان غائرة، وظلت تجارة أهلها بائرة، وآبت وجوههم بعد نظارتها باسرة، وآلت حال صفقتهم خائبة خاسرة. ضربت لما، هذه جواب ضربت لما، ضربت عن أبناء الزمان صفحا، وطويت عنهم كشحا، فألجأني خمود الفطنة وجمود الطبيعة لمعادات الزمان وعدم مساعدة الدوران، إلى أن انزويت في بعض نواحي الديار واستترت بالخمول والانكسار، منقطع الآمال منكسر البال، متوفرا على فرض أؤديه وتفريط في جنب الله أسعى في تلافيه، لا على درس ألقيه أو تأليف أتصرف فيه، إذ التصرف في العلوم والصناعات وإفادة المباحث ودفع المعضلات وتبيين المقاصد ورفع المشكلات، إذ التصرف ماذا؟ مما يحتاج إلى تصفية الفكر وتهذيب الخيال عما يوجب الملال والاختلال، واستقامة الأوضاع والأحوال مع فراغ البال. ومن أين يحصل للإنسان مع وجود هذه المصائب التي يراها هنا وهناك، كيف يمكن أن يحصل للإنسان فراغ البال حتى يستطيع أن يلقي مثل هذه الدروس أو أن يحقق في مثل هذه المعارف؟ هذه جملة من الشرائط التي يحتاجها دارس هذه العلوم، هذه التي يقولها، وهو أنه نحتاج إلى تصفية الفكر، نحتاج إلى فراغ البال، نحتاج إلى تهذيب الخيال عما يوجب الملال والاختيال، يحتاج إلى رفع المشكلات. هذه مجموعة العوامل التي يحتاجها السالك في هذا الطريق الذي يريد الوقوف على هذه المعارف. فلهذا ذكرت في أول هذه المقدمة، قلت بأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يذكر في هذه المقدمة أيضا شرائط طالبي هذه المعارف. خب، الآن الإنسان من يأتي إلى هذا الواقع الموجود ويجد بأنه مليء بالمشكلات، أنا ما أذكر هذه أنواع المشكلات ما هي، ولكنه في النتيجة ما منا إلا وله مشكل بل مشكلات. ومن هنا تجد بأنه تفاعل مع هذه الأبحاث، تفاعل مع هذه العلوم والمعارف لا يحصل بالمعنى الأخص. نعم، البعض يعشق هذه المطالب، ولكنه تفاعل مع هذه المطالب لا يحصل، لأنه هذه المشكلات لا تدع الإنسان أن يتفرغ لمثل هذه المطالب. فلهذا يقول: ومن أين يحصل للإنسان مع هذه المكاره التي يسمع ويرى من أهل الزمان ويشاهد مما يكب عليه الناس في هذا الأوان من قلة الإنصاف وكثرة الاعتساف وخفض الأعالي والأفاضل ورفع الأداني والأراذل وظهور الجاهل الشرير والعامي النكير على صورة العالم النحرير وهيئة الحبر الخبير إلى غير ذلك من القبائح والمفاسد الفاشية اللازمة والمتعدية مجال المخاطبة في المقال وتقرير الجواب عن السؤال فضلا عن حل المعضلات وتبيين المشكلات. ثم يذكر بيتين من الشعر الفارسي لبيان هذه الحقيقة. فكنت أولا كما قال سيدي ومولاي ومعتمدي أول الأئمة والأوصياء وأبو الأئمة الشهداء الأولياء قسيم الجنة والنار آخذا بالتقية والمدارات مع الأشرار. هذا معناه أنه يرى أن التقية ليس فقط من العوام التقية من أبناء العامة، وإنما التقية من الخاصة أيضا. في بعض الأحيان يجب على الإنسان أن يتقي إذا كانت المستويات مختلفة، فلا ينبغي للإنسان أن يقول كل ما يعلم. آخذا بالتقية والمدارات مع الأشرار، مخلا عن مورد الخلافة قليلا قليل الأنصار، مطلق الدنيا مؤثر الآخرة على الأولى، مولى من كان له رسول الله مولى، وأخوه وابن عمه ومساهمه في طمه ورمه، طفقت أرتئي. هذا بعد أن ذكر من هو كلام من، الآن يريد أن يبين المقولة. طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصرت ثانيا. هذا الثناء ثناء ثاني عطفه، هذا ثاني يعني عطفه، ثانيا عنان الاقتداء بسيرته، عاطفا وجه الاهتداء بسنته، فرأيت أن الصبر على هاتي أحجى، فصبرت وفي العين قذى. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، فأمسكت عناني عن الاشتغال بالناس ومخالطتهم، وآيست من مرافقتهم ومؤانستهم، وسهلت علي معاداة الدوران ومعاندة أبناء الزمان، وخلصت عن إنكارهم وإقرارهم، وتساوى عندي إعزازهم وإضرارهم، فتوجهت توجها غريزيا معزيزيا، فتوجهت توجها غريزيا نحو مسبب الأسباب، وتضرعت تضرعا جبليا إلى مسهل الأمور الصعاب، فلما بقيت على هذا الحال من الاستتار والإنزواء والخمول والاعتزال زمانا مديدا وأمدا بعيدا، اشتعلت نفسي لطول المجاهدات اشتعالا نوريا، والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهابا قويا، فضاضت عليها أنوار الملكوت. هذه العبارات تذكر الإخوة قرأناها نحن فيما سبق في المقدمات، وحلت بها خبايا الجبروت، ولحقتها الأضواء الأحدية، وتداركتها الألطاف الإلهية، فاطلعت على أسرار لم أكن أطلع عليها إلى الآن، وانكشفت لي رموز لم تكن منكشفة هذا الانكشاف من البرهان، بل كل ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان من الأسرار الإلهية والحقائق الربانية والودائع اللاهوتية والخبايا الصمدانية، فاستروح العقل وجد راحته في تلك، فاستروح العقل من أنوار الحق بكرة وعشية، وقرب بها أي بهذه المعارف منه سبحانه وتعالى، وقرب بها منه وخلص إليه نجيا. هذه قربة إذا استعملت في الأمور المادية تقول اقتربت منه، أما إذا تستعمل في الأمور المعنوية بعد صلتها لا تكون من، وإنما صلتها تكون إلى. فلهذا أنت لا تقول قربة من الله، وإنما تكون تقول قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هسه هنا بعد لعله من خلاف على خلاف الاصطلاح في الأمور المعنوية قرب صلتها تكون إلى ولا تكون من. وخلص إليه نجيا فركى بظاهر جوارحه فإذا هو ماء سجاج، وزوى بباطن تعقلاته للطالبين فإذا هو بحر مواج، أودية الفهوم سالت من فيضه بقدرها، وجداول العقول فاضت من رشحه بنهرها، فأبرزت الأوادي على سواحل الأسماع، أو فأبرزت الأوادي على سواحل الأسماع جواهر ثاقبة ودررا، وأنبتت الجداول على الشواطئ زواهر ناظرة وثمرا، وحيث كان من دأب الرحمة الإلهية. الآن بعد أن وصل إلى هذه المعارف وانكشفت له تلك الحقائق، الآن يقول هذا تقريبا يمكننا أن نعبر عنه بأنه هو السفر الثالث والرابع، وخصوصا السفر الرابع من الأسفار الأربعة، يعني السفر الأول السفر من الخلق إلى الحق وهو الذي يشير إليه، ثم السفر الثاني من الحق إلى الحق، والسفر الثالث من الحق إلى الخلق، والسفر الرابع من الخلق إلى الخلق. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كما ذكرنا في مقدمات البحث أيضا توجد عنده هذه الأسفار الأربعة. الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى في مقدمة شرحه للأسفار الجزء السادس يشير إلى هذه المراحل أو الأسفار الأربعة لحياة صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه. فلهذا يقول بأنه بعد أن وصلت إلى هذه المعارف الآن عندي مسؤولية وعندي وظيفة وتكليف، أن هذه المعارف التي انتهيت إليها لا بد من إيصالها إلى الطالبين لها. وحيث كان من دأب الرحمة الإلهية، هذه ضمن السنن الإلهية، أن الإنسان إذا وصل إلى معرفة الحقائق والكشف عنها لا بد من إيصال الآخرين إليها أيضا. وحيث كان من دأب الرحمة، دأب يعني من السنن الإلهية، وشريعة العناية الربانية ألا يهمل أمرا ضروريا يحتاج إليه الأشخاص بحسب الاستعداد، ولا يبخل بشيء نافع في مصالح العباد، فاقتضت رحمته ألا يختفي، هذا الذي انتهيت إليه من الحقائق، فاقتضت رحمته ألا يختفي في البطون والاستتار، ألا يختفي ماذا؟ هذه المعاني المنكشفة لي من مفيض عالم الأسرار. لا بد أن تصل إلى حيز الظاهر ولا تبقى في كمون الباطن. هذه المعاني المنكشفة لي من مفيض عالم الأسرار، ولا يبقى في الكتمان والاحتجاب الأنوار الفائض علي من نور الأنوار، فألهمني الله الإفاضة مما شربنا جرعة للعطاش الطالبين، والإلاحة مما وجدنا لمعة، مو لعمة، لمعة لقلوب السالكين، ليحيى من شرب منه جرعة، ويتنور قلب من وجد منه لمعة، فبلغ الكتاب أجله وأراد الله تقديمه، وقد كان أجله فأظهره في الوقت الذي قدره، وأبرزه على من له يسره، يعني كل ميسر لما خلق له، عند ذلك برز هذا لأولئك الميسرين لهذه المعارف، فرأيت إخراجه من القوة إلى الفعل والتكميل، وإبرازه من الخفاء إلى الوجود والتحصيل، فأعملت فيه فكري وجمعت على ضم شوارده أمري، وسألت الله تعالى أن يشد أذري ويحط بكرمه وزري ويشرح لإتمامه صدري. فنهضت عزيمتي بعدما كانت قاعدة، وهبت همتي غبما كانت راكدة، واهتز الخامد من نشاطي، وتموج الجامد من انبساطي، وقلت لنفسي هذا أوان الاهتمام والشروع، وذكر أصول يستنبط منها الفروع. هذه بعد إشارة إلى تلك الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا. روايات متعددة في هذا المجال، وأساسا هذه الروايات واردة في باب العقائد والأصول قبل أن ترد في باب الفروع والأحكام الفرعية. طبعا لا تنافي أنها تكون شاملة لباب العقائد وباب الفروع، أصول والفروع معا، ولكن الروايات الواردة في هذا المجال وخصوصا في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق، هذه القاعدة إنما وردت في باب الأصول والعقائد. يقول: نحن في هذا الكتاب أيضا نريد أن نلقي أصول المعارف المرتبطة بالمبدأ والمعاد والإنسان، وعليكم أن تفرعوا. وذكر أصول يستنبط منها الفروع، وتحلية الأسماع بجواهر المعاني الفائقة، وإبراز الحق في صورته المعجبة الرائقة. فصنفت كتابا إلهيا للسالكين المشتغلين بتحصيل الكمال، وأبرزت حكمة ربانية للطالبين لأسرار حضرة ذي الجمال والجلال، كاد أن يتجلى الحق فيه بالنور الموجب للظهور. الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب يتجلى من خلال المعارف التي نحن بيناها، خصوصا تلك المعارف المرتبطة بالمبدأ. كاد أن يتجلى، يظهر الحق فيه في هذا الكتاب بالنور الموجب للظهور، وقرب أن ينكشف بها كل مرموز ومستور. وقد أطلعني الله فيه على المعاني المتساطعة أنوارها في معارف ذاته وصفاته، مع تجوال عقول العقلاء حول جنابه وترجاعهم حاسرين أو خاسرين، لا فرق. يقول: مع أنه كثير حام حول هذا الحما حول جنابه سبحانه وتعالى، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى تلك المعارف التي نحن انتهينا إليها، من قبيل مسألة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. هذه القاعدة الأساسية التي أسسها صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، واستفاد منها في مجالات متعددة في العلم الربوبي والإلهيات بالمعنى الأخص، منها علمه سبحانه وتعالى التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد. إذن كثير من العقلاء والفلاسفة والحكماء حاولوا أن يصلوا إلى ذي الجلال، إلى الحق سبحانه وتعالى، ولكن يقول: مع تجوال عقول العقلاء حول جنابه وترجاعهم حاسرين، والمؤيد باسم الفاعل مو باسم المفعول، وألهمني بنصره المؤيد به من يشاء من عباده، وألهمني الحقائق المتعالية. ألهمني بأي طريق؟ بنصره سبحانه وتعالى، هذا النصر الذي يؤيد به من يشاء، التفتوا جيدا،
من يشاء مطلقا، لا لا، من يشاء من عباده. إذا لابد أن تكون هناك عبودية حتى يشاء الحق سبحانه وتعالى تأييده. إن تنصر الله ينصركم. هسه مو فقط أن ينصركم يعني ينصركم في المعارك وفي القتال، وهذه إحدى مصاديق النصر. النصر الإلهي تارة يكون في الأمور المادية وأخرى يكون في الأمور المعنوية، ولكنه هذه أولا لابد أن تكون إن تنصر الله، بعد ذلك ماذا؟ يأتي النصر الإلهي ينصركم ويثبت أقدامكم. وألهمني الحقائق المتعالية أسرارها في استكشاف مبدئه ومعاده، مع تطواف فهوم الفضلاء حريم حماه وتردادهم خاسرين، فجاء بحمد الله كلاما لا عوج فيه ولا ارتياب ولا لجلجة ولا اضطراب يعتريه، حافظا للأوضاع رامزا مشبعا في مقام الرمز والإشباع. في كثير من الأحيان يقول نحن تكلمنا بلسان الرمز لا بلسان واضح حتى يمكن للجميع أن يفهمه، قريبا من الأفهام في نهاية علوه، رفيعا عاليا في المقام مع غاية دنوه، إذ قد اندمجت فيه العلوم التألهية في الحكمة البحثية. فلهذا قلنا في مقدمة هذا الكتاب، في المقدمات التي أشرنا إليها، أنه جمع بين منابع متعددة، هنا أيضا يشير إلى هذا المعنى، إذ قد اندمجت فيه العلوم التألهية وتدرعت في الحكمة البحثية وتدرعت فيه الحقائق الكشفية بالبيانات التعليمية وتسربلت الأسرار الربانية بالعبارات المأنوسة للطباع واستعملت المعاني الغامضة في الألفاظ القريبة من الأسماع، فالبراهين تتبختر اتضاحا وشبه الجاهلين للحق تتضاءل افتضاحا، انظر بعين عقلك إلى معانيه هل تنظر فيه من قصور، ثم ارجع البصر كرتين إلى ألفاظه هل ترى فيه من فطور، وقد أشرت في رموزه إلى كنوز من الحقائق لا يهتدي إلا إلى معناها إلا من عنى نفسه كلفها وشق عليها روضها، إلا من عنى نفسه بالمجاهدات العقلية حتى يعرف المطالب. فلا يتصور بأن الإنسان إذا قرأ الكتاب مرة واحدة بأنه يستوعب جميع ما جاء في هذا الكتاب، حتى نقل عن بعض الأعاظم والأساتذة الكبار في الفلسفة أنه مع أنه كان أستاذا قديرا في الفلسفة وفي الحكمة المتعالية، إلا أنه كان يقول لو أعلم شخصا واقف على جميع أسرار كتاب الأسفار الأربعة أيضا لتتلمذت على يدي، لأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وضع كل ثقله العلمي في هذا الكتاب وهو الأسفار الأربعة، كما أن السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، الإنسان إذا يريد أن يلخص السيد الطبطبائي يجد أن وضعه العلمي وثقله العلمي وضع في كتاب الميزان في تفسير الميزان. نعم كتب أخرى موجودة لها أهمية، ولكن الذي يتلخص فيه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هو كتاب الأسفار الأربعة. فلهذا الإنسان عندما إذا وقف على حقيقة الأسفار الأربعة، على حقيقة هذا الكتاب، وهضم ما فيه كأنه حوى كل الكتب الأخرى. طبعا ما أريد أقول أنه لا توجد زيادات في تلك الكتب، ولكن تلك الزيادات ليست زيادات مفتاحية تعد من المفاتيح التي لا توجد أو لا يوجد أثر منها في هذا الكتاب. على أي الأحوال، يقول: وقد أشرت في رموزه إلى كنوز من الحقائق لا يهتدي إلى معناها إلا من عنى نفسه بالمجاهدات العقلية حتى يعرف المطالب، ونبهت في فصوله إلى أصول لا يطلع على مغزاها إلا من أتعب بدنه في الرياضات الدينية. التفتوا جيدا، فلهذا ذكرنا في المقدمة أنه من الوصايا التي يوصي بها الذين يريدون الوقوف على هذا الكتاب أنهم لابد أن يكونوا قد أتعبوا أنفسهم في الرياضات الدينية، مرادا من الرياضات الدينية يعني العمل بحق الشريعة، العمل بنواميس الشريعة، العمل بالواجب والمحرم والمستحب والمكروه على الدرجات المذكورة في محلها. إلا من أتعب بدنه في الرياضات الدينية لكي لا يذوق المشرب، وقد صنفته هذه لكي يذوق المشرب لو لكي لا يذوق المشرب أدري مكتوبة لا بس أقول هي بلي إلا لا زائدة هنا، وإلا لابد يتعب نفسه بالرياضات البدنية حتى يذوق المشرب على أي الأحوال. وقد صنفته لإخواني في الدين ورفقائي في طريق الكشف واليقين، لأنه لا ينتفع بها كثير انتفاع أو كثير الانتفاع إلا من أحاط بأكثر كلام العقلاء. إذن لمن يريد أن يدرس الأسفار الأربعة لابد أن يكون قد وقف على كلمات الآخرين، وقف على كلمات المشائين، وقف على كلمات الإشراقيين، وقف على كلمات المتكلمين، عندها يستطيع أن يميز ماذا قلنا وماذا قالوا. أما الذي لا يعرف ماذا قالوا فبطبيعة الحال همت عندما يأتي إلى كلماتنا لا يرى فيها أي جديد. لماذا؟ لأنه لا يعرف ماذا قالوا حتى يعرف ماذا قلنا. في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، الإخوة يتذكرون هناك نظريات متعددة. الإنسان إذا لم يكن واقفا على تأريخ هذه المسألة، هذه المسألة مرت بتأريخ طويل إلى أن انتهت إلى زماننا هذا، يجد إذا لم يكن واقفا عندما يأتي إلى نظرية مثلا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، يرى فد جمع لطيف جيد، ولكن لا يرى فيه أي جدة وأي ابتكار وأي إبداع. متى يحس بذلك؟ إذا وقف على تأريخ هذه المسألة ووجد أن كبار العلماء وفحول الأصوليين عندما وصلوا إلى هذه المسألة كل قال شيء، ولكنه في نهاية المطاف يمكن الإشكال على جميع أقوالهم وكلماتهم واستدلالاتهم. عندها عندما يصل إلى نظرية السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في التزاحم الحفظي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، عندها يعرف قدر هذه النظرية ودقة هذه النظرية وابتكار السيد الشهيد في هذه النظرية. أما غير الواقف فلا يستطيع أن يقف على ما انتهى إليه السيد الشهيد وعمق ما انتهى إليه. هنا أيضا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأنه عندها تعرف قدر ما أقول هنا إذا كنت واقفا على كلمات السابقين، لتعرف أنهم كيف شرقوا وغربوا في مثل هذه المسائل، ولكنه نحن بحمد الله استطعنا أن نصل إلى الحق في هذه المسائل. وقد صنفته لإخواني في الدين ورفقائي في طريق الكشف واليقين، لأنه لا ينتفع بها كثير انتفاع، مو كثير الانتفاع، لا ينتفع بها كثير انتفاع إلا من أحاط بأكثر كلام العقلاء ووقف على مضمون مصنفات الحكماء غير محتجب بمعلومه، بشرط أن لا يجعل معلوماته حاجبة عن الوصول إلى ما انتهيت إليه، لأن الإنسان بعض الأحيان يجعل هذه المعلومات التي يملكها يجعلها حاجبا وطريقا وجدارا لا يمكن تجاوزه إلى معلومات الآخرين. متى يصل الإنسان إلى هذه النتيجة؟ عندما يرى أن كل ما عنده هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن كل ما عند الآخرين هو الباطل الذي لا حق فيه. الإنسان إذا انتهى مع نفسه إلى هذه النتيجة أن الذي عنده حق لا باطل فيه، وأن عند الآخرين باطل لا حق فيه، فبطبيعة الحال يكون هذا المعلوم عنده حاجبا للانتقال إلى المعلومات الأخرى وإلى ما عند الآخرين من الحقائق. دائما وأبدا الإنسان لا بد أن يعيش هذه الحالة، أن كل الذي أقوله حق ولكنه يحتمل فيه كذا، وكل الذي يقول صاحبي باطل ولكن يحتمل أن يكون فيه حقا، حتى يصل إلى درجة، حتى يبحث الآخرين، حتى يصل إلى القول الآخر والرأي الآخر. وإلا إذا افترض أن كل ما عنده هو الحق الذي لا ريب فيه، قبل ماذا يرجع إلى كلمات الآخرين؟ أنا كنت أتكلم مع بعض الأكابر في الفقه أو في الأصول، كنت أقول له أنت عندما تراجع أبحاث الفقه أو أصول لإلقاء بحث الخارج من تراجع؟ قال أراجع وفلان وفلان وفلان، ذكر لي مصدرين أو ثلاث فقط لبحث الخارج. قلت له والآخرين؟ قال لا يوجد عندهم أي شيء، مصدرين أو ثلاث ذكر، مو أكثر من هذا في بحث الخارج، وهو من البحوث الأساسية في الحوزة العلمية. قلت أنت بالليل أي كتب تراجع وتلقي البحث؟ قال فلان كتاب فلان كتاب فلان كتاب. قلت له والآخرين ما تراجعهم أبدا؟ قال أبدا. قلت له لماذا ما تراجعهم؟ قال لأنه لا يوجد عندي شيء، لا يوجد عندهم شيء. وبطبيعة الحال هذا الإنسان بعد معلوماته حاجبة له عن الآخرين أو ليست حاجبة؟ فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ينصح هذه الطبقة، هذه الطائفة من الناس، يقول غير محتجب بمعلومه ولا منكرا لما وراء مفهومه. لماذا؟ يقول فإن الحق لا ينحصر بحسب فهم كل ذي فهم، وفوق كل ذي علم عليم. في النتيجة الإنسان مهما بلغ يصدق عليه قوله تعالى ذلك مبلغهم من العلم، أينما وصل ذلك مبلغك، لا تستطيع أن تقول أن علمي لا متناهي. في النتيجة علمك متناهٍ في مرتبة من مراتب الوجود، فلا معنى لأن تنكر ما فوق تلك المرتبة. قال فإن الحق لا ينحصر بحسب فهم كل ذي فهم، ولا يتقدر الحق ولا يتقدر بقدر كل عقل ووهم. فإن وجدته هذا الحق، هذا الحق الذي أقوله في هذا الكتاب، فإن وجدته أيها الناظر مخالفا لما اعتقدته أو فهمته بالذوق السليم فلا تنكره، لا أقل اجعل الباب مفتوحا لعلك في يوم من الأيام تصل إلى هذا. ما أدري يتذكر الإخوة في كلمات ووصايا السيد الإمام قدس سره الشريف أن العارف إذا قال شيئا لا تستطيع أن تنسجم معه ولا يستجم مع مبانيك، لا أقل لا تنكره، فلا نقول لك اعتقد به ولكن لا أقل لا تنكر، إلا إذا كان هناك برهان عقلي على الخلاف ذاك بحث آخر، لا إذا كان ممكن ولكنه المباني الموجودة عندك لا تساعد عليه هذا لا تنكره، فلا تنكره. وفوق كل ذي علم عليم، فافقهن من الفقه، فافقهن أن من احتجب بمعلومه وأنكر ما وراء مفهومه فهو موقوف على حد علمه وعرفانه، محجوب عن خبايا أسرار ربه وديانه. شيخنا هذا الذي تقوله أنت ماذا تقول؟ الذي انتهيت إليه آخر الحاد آخر الحاق بعد ما بعد عبادان قرية؟ يقول لا لا، أنا لا أدعي لنفسي هذا المعنى، وإنما أقول أيضا أنا في أوائل في أواسط الطريق أو أوائل الطريق. وإني أيضا لا أزعم أني قد بلغت الغاية فيما أوردته، كلا، فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت ولا تحصى، ومعارف الحق لا تتقيد بما رسمت ولا تحوى، لأن الحق أوسع من أن يحيط به عقل وحد، وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. فإن أحللت بالعناية الربانية مشكلها، أو أحللت، كلاهما صحيح، فإن أحللت أنت استطعت هذه المشكلات التي أقولها والأسرار التي أبينها والأصول والرموز التي أبينها، استطعت أن تحل مشكلها فبها ونعمت. فإن أحللت بالعناية الربانية مشكلها وفتحت بالهداية الإلهية معضلها، فاشكر ربك على قدر ما هداك من الحكم، واحمده على ما أسبغ عليك من النعم، واقتدي بقول سيد الكونين ومرآة العالمين أو العالمين عليه وعلى آله من الصلوات أنماها ومن التسليمات أزكاها، لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتضلوها. هذه هنا فتضلوها، في بعضها أيضا عبارات أخرى موجودة، فتضلوها ولا تمنعوا أهلها، أي ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، فعليك بتقديسها عن الجلود الميتة، وإياك واستيداعها إلا للأنفس الحية، كما قرره وأوصى به الحكماء الكبار، قل الأيدي والأبصار، لعله إشارة إلى كلمات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في آخر الإشارات التي يقول بأنه إن أعطيتها لغير أهلها أنا خصيمك يوم القيامة. واعلم أني ربما تجاوزت عن الاقتصار على ما هو الحق عندي. في بعض الأحيان لا أكتفي فقط بمجرد ذكر ما هو الحق عندي، وإنما ماذا أفعل؟ وأعتمد عليه اعتقادي، إلى مو إليه، إلى ذكر طرائق القوم. واعلم أني ربما تجاوزت عن الاقتصار على ما هو الحق عندي واعتمد عليه اعتقادي، إلى ذكر، أتجاوز إلى ماذا؟ إلى ذكر طرائق القوم وما يتوجه إليها وما يرد عليها، ثم نبهت عليه في أثناء النقد والتزييف والهدم والترصيف والذب عنها بقدر الوسع والإمكان، لأي غرض؟ وذلك لتشحيذ الخواطر بها وتقوية الأذهان من حيث اشتمالها على تصورات غريبة لطيفة. هذه فالسبب، وهو أن أذكر كلمات الآخرين أناقشها إلى آخرها، هذا سبب. ولكن هناك سبب آخر هو يذكره، أنه لماذا لا أكتفي بما هو الحق عندي، يذكره في صفحة 85 من هذا الكتاب، يعني من الجلد الأول. هناك يقول: وهذه عادتهم في بعض المواضع لسهولة التعليم، كما فعلوا من إثباتهم الوسائط العقلية والنفسية والطبائع الجسمية ونسبة العلية والإفاضة والآثار إليها، أولا ثقة بما بينوا في مقامه اللا مؤثر في الوجود إلى آخره. ونحن أيضا سالكوا هذا المنهج في أكثر مقاصدنا الخاصة، حيث سلكنا أولا مسلك القوم في أوائل الأبحاث وأواسطها، ثم نفترق عنهم في الغايات لئلا تنبت الطباع عما نحن بصدده في أول الأمر، بل يحصل لهم الاستئناس به ويقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول إشفاقا بهم، إشفاقا بالقارئ، لأنه عندما نريد أن ندخله في الحق الذي نعتقده مرة واحدة لعله لا يستطيع أن يحتمل ذلك، لأنه حديثنا في كثير من الأحيان مستصعب لا يمكن أن يفهمه هؤلاء، فنسير معهم السير الذي سلكوه مع آخرين. فإذا سبب هو تشحيذ الخواطر وتقويتها، تقوية الذهن، وسبب آخر لا، لسهولة التعليم وإيصالهم إلى الغايات المطلوبة. قال: وتقوية الأذهان من حيث اشتمالها على تصورات غريبة لطيفة وتصرفات مليحة شريفة تعد نفوس الطالبين للحق ملكة، تعطيها ملكة لاستخراج المسائل المعضلة، وتفيد أذهان المشتغلين بالبحث اطلاعا على المباحث المشكلة. والحق أن أكثر المباحث المثبتة في الدفاتر المكتوبة في بطون الأوراق إنما الفائدة فيه مجرد الانتباه والإحاطة بأفكار أولي الدراية والأنظار لحصول الشوق إلى الوصول، لا للاكتفاء بانتقاش النفوس بنقوش المعقول أو المنقول. ليس الغرض أن تحصل العلوم الحصولية، وإنما لكي توجد فيك الشوق للحركة والسفر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن مجرد ذلك، التفتوا جيدا، فإن مجرد ذلك يعني انتقاش النفوس بالمعقول أو المنقول يعني العلوم الحصولية، فإن مجرد ذلك مما لا يحصل به اطمئنان القلب وسكون النفس وراحة البال وطيب المذاق، بل هي هذه الأمور مما يعد الطالب لسلوك سبيل المعرفة والوصول إلى الأسرار إن كان مقتديا بطريقة الأبرار متصفا بصفات الأخيار. وليعلم أن معرفة الله تعالى وعلم المعاد وعلم طريق الآخرة ليس المراد بهذه المعرفة الاعتقاد الذي تلقاه العامي عموم الناس أو الفقيه. هذا عندما يقول هنا الفقيه مو مراد أنه الاستهانة بالفقاهة، وإنما مراده تضعيف المنهج. ما هو المنهج؟ هو الاعتماد على الظواهر لفهم هذه المعارف. ومن الواضح أن الظواهر لا تفيد إلا ظنا، لا تستطيع أن تفيد معرفة يقينية. الذي تلقاه العام أو الفقيه وراثة وتلقفا، فإن المشعوف بالتقليد، هسه يبين الجهة، فإن المشعوف بالتقليد وهو العامي والمجمود على الصورة يعني الظواهر، بعد مو على البواطن، على الحقائق والأسرار، لأن الفقيه وظيفته التعامل مع ماذا؟ مع ظواهر الأدلة. والمجمود على الصورة لم ينفتح له طريق الحقائق كما ينفتح للكرام الإلهيين، ولا يتمثل له، هذا من التمثل يعني في عالم الخيال، أن يرى الحقيقة في عالم الخيال، ولا يتمثل له ما ينكشف للعارفين المستصغرين لعالم الصورة واللذات المحسوسة من معرفة خلاق الخلائق وحقيقة الحقائق، ولا ما هو طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحسين المرام كما هو عادة المتكلم. إذن المنهج الذي يرفض هنا أي منهج؟ هو المنهج الكلامي الذي قلنا في المقام الأول من البحث ينسجم مع من؟ مع المنهج الفقهي كاملا. إذن عندما هنا يضعف الفقيه مو يريد أن يضعف الفقاهة في محلها، وإنما يريد أن يقول استعمال المنهج الفقهي في فهم العقائد مثل هذا المنهج غير صحيح في محله. وليس أيضا هو مجرد البحث كما هو دأب أهل النظر وغاية أصحاب المباحثة والفكر، فإن جميعها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذف في قلب المؤمن بسبب اتصاله بعالم القدس والطهارة وخلوصه بالمجاهدة عن الجهل والأخلاق الذميمة وحب الرئاسة. هذه الوصايا التي يوصي بها الذي يريد أن يطالع هذه المعارف، والإخلاد إلى الأرض والركون إلى زخارف الأجساد وإني لأستغفر الله كثيرا. هذه العبارة بعد فيما سبق بينا توجيهها، وإني لأستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في القول وتفننهم في البحث، حتى تبين لي آخر الأمر بنور الإيمان وتأييد الله المنان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم. فألقينا زمام أمرنا إليه وإلى رسوله النذير المنذر، فكل ما بلغنا منه آمنا به وصدقنا، ولم نحتل من الحيلة أن نخيل له وجها عقليا ومسلكا بحثيا، بل اقتدينا بهداه وانتهينا بنهيه امتثالا لقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حتى فتح الله على قلبنا ما فتح فأفلح أو فأفلج ببركة متابعته وأنجح. فابدأ يا حبيبي قبل قراءة هذا الكتاب، هذه الوصية الأساسية، لتزكية نفسك عن هواها، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، واستحكم أولا أساس المعرفة والحكمة. أساس المعرفة والحكمة أين؟ في التقوى. ثم ارق ذراها، ذرى الحكمة، وإلا كنت ممن أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف الحكمة، طبعا فخر عليهم السقف إذ أتاها. ولا تشتغل بترهات عوام الصوفية من الجهلة، ولا تركن إلى أقاويل المتفلسفة جملة، فإنها فتنة مضلة، وللأقدام عن جادة الصواب مزلة، وهم الذين إذا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقانا الله وإياك شر هاتين الطائفتين، ولا جمع بيننا وبينهم طرفة عين. المطلب الأساسي إن شاء الله غدا في الأسفار الأربعة، والحمد لله رب العالمين.